النسائي هذه الترجمة هي سؤر الحمار. وأورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة خيبر وغزوة خيبر وما حصل فيها من إقدامهم على ذبح الحمر الأهلية وطبخها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي بتحريم ذلك ومنع أكله وأنهم كفأوا القدور ورموا ما فيها وغسلوها. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أو في ما حصل به النداء إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. وجاء في بعض الروايات إن الله ورسوله ينهيانكم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم لحوم الحمر فإنها رجس. هذا الحديث جاء في قصة خيبر وفي تحريم الحمر الأهلية الإنسية تحريم أكلها وأن ذلك حرم في تلك السنة. وأن الصحابة لما قد أقدموا على طبخها وجعلها في القدور والإيقاد عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بتحريم ذلك ومنع ذلك فبادروا إلى إكفاء القدور وإلى غسلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رجس وقد وقوله إنها يرجع إلى اللحوم يرجع إلى اللحوم أو إلى الحمر نفسها. وقيل معنى رجس قيل بمعنى أنها يعني بمعنى القذر وقيل إنها بمعنى النجس وقيل إنها بمعنى النجس. والدليل على ذلك أنهم لما أكفأوا القدور غسلوها يعني من النجاسة ومن المعلوم أن أنهم لما ذبحوها هي صارت ميتة. ومن المعلوم أن ما لا يؤكل لحمه فالزكاة لا تؤثر فيه حلا لأن ما يؤكل لحمه إذا ذكي صار طيبا ولم يكن نجسا. أما إذا مات فإنه يكون ميتة ويكون نجسا أما ما لا يؤكل لحمه فالزكاة لا تؤثر فيه طهارة بل ذبحه وموته حتف نفسه فيان. لا فرق بين أن يموت بنفسه أو يموت بذبح الناس له أو بقتل الناس له فإنه لا فرق بين هذا وهذا بخلاف ما يؤكل لحمه فإنه فرق بين أن يموت حتف نفسه وبين أن يموت بفعل الناس ولهذا لما طبخوا اللحم الذي ذبحوه وهو ميتة لأنه في معنى الميتة ولا فرق بينه وبين الميتة لأن الزكاة لا تؤثر فيه طهارة وحلا فأكفأوا القدور وغسلوها يعني غسلوها من ذلك النجس ومن ذلك القذر الذي هو لحوم الحمير. وأما فيما يتعلق بسؤر الحمار وكونه يشرب من الماء فلا يدل على نجاسته وعلى أن ما يشرب منه الحمار يكون نجسا لأن الحمار مثل الهرة ولا فرق بين الحمار والهرة. الهرة حرام أكلها والحمار حرام أكله. فشرب الهرة وشرب الحمار من ماء يعني قليل لا يبلغ القلتين لا يؤثر فيه نجاسة ولا يقصد الأمر إراقته. وهو مما يبتلى به الناس بل من ذلك عرق الحمار عندما يركبه الإنسان فإنه لا يؤثر في الراكب ولا يقال إنه نجس فيغسل الإنسان ما أصابه من عرق الحمار. فكانوا يركبون الحمير ويستعملونها للركوب ويعرقون عليها وتعرق أجسادها ويصيبهم عرقها وما أمروا بأن يغسلوا ذلك الشيء الذي أصابهم من عرقها. فكذلك ما يحصل يعني من سؤرها فهو مثل سعر الهرة، لا يقال أنه ينجس ولا يقال أنه يحرم استعماله وتجب إراقته كما في سعر الكلب الذي جاء الأمر بإراقته وجاء الأمر بغسله 7 مرات لكونه نجسا ولكون نجاسته مغلظة، لا تحصل الطهارة إلا 7 مرات وبالتتريب أيضا مع 7 مرات وبالتتريب في 1 من 7 وهي الأولى كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى. وإنما الذي جاء في الحديث يعني ما يقتضي منعه وما يقتضي نجاسته وعدم طهارته هو لحومها، لحومها فإنها يعني نجسة سواء كانت ذبحت أو ماتت حتف نفسها ولا يجوز استعمالها، وإذا وضعت في شيء فإنه يغسل بعد ذلك بعد وضعه ذلك اللحم فيه من أجل النجاسة. أما إسناد الحديث وقوله إن الله ورسوله ينهاكم على كون في ضمير تثنية الأمر واضح، ولكن يرد عليه إشكال وهو ما جاء في قصة الخطيب الذي كان يخطب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، وأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث التي فيها ذكر التثنية وفق العلماء بينها وبين حديث الخطيب أو قصة الخطيب بأن مقام الخطبة يقتضي الإيضاح والبيان ولا يقتضي الاختصار بخلاف غير ذلك مما جاءت فيه الأحاديث، فإن مجيئها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة يدل على أنها سائغة وأنها جائزة، لكن الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من الخطيب من خلاف ما يقتضي الإيضاح والبيان والتفصيل وعدم الإجمال الذي الناس بحاجة فيه إلى التفصيل وإلى الإيضاح. وعلى رواية الإفراد إن الله ينهاكم ورسوله عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه مبلغ، لأن النهي إنما هو من الله والتشريع إنما هو من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ لأمر الله، إنما هو مبلغ لأمر الله ولشرع الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، فما يتكلم به فهو وحي من الله عز وجل، وما يحصل منه من التحليل والتحريم إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا الضمير الإفراد يرجع إلى الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ، ويكون شأنه أنه أن الأمر من الله والتبليغ من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في القرآن إضافة القرآن أو إضافة القول الذي هو القرآن إليه باعتبار التبليغ، كما جاء إضافته إلى جبريل في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، جاءت في سورة التكوير يراد بالرسول الكريم جبريل، وجاءت في سورة الحاقة ويراد بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك أنه قولهما مبلغين لا منشئين ومبتدئين، وإنما الابتداء هو من الله عز وجل، هو الذي تكلم به وهو الذي بدأ منه الكلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل إنما بلغ كلام الله عز وجل، فإضافتهما إليهما إضافة تبليغ وإيصال إلى الناس، وهنا إضافة النهي إلى الله عز وجل لأنه الذي يأمر وينهى وهو الذي يحصل منه التشريع، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث